الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري وهو الثالث من كتاب الأطعمة، باب ليس على الأعمى حرج، إلى قوله لعلكم تعقلون، والنهد والاجتماع على الطعام. الشاهد من الآية ليس ما أظهره وإنما ما أضمره، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتيحه. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. الآية. والاجتماع على الطعام أبرك من التفرق، لكن اجتماع الذكور واجتماع الإناث إلا إذا كانوا محارم. أما أن يجتمع الإنسان الذكر مع بنات عمه أو بنات خاله فلم يكن بينهم محرمية فلا يصلح، أو تجتمع زوجة الأخ مع بقية إخوانه لا يصلح، كما هو عادة كثير من القبائل اليمنية هداهم الله، يجتمعون في حال طعامهم. وإذا أرادت المرأة التنزه قالوا لها هم مثل أخوانك، وربما ألزمها زوجها أن تأكل معهم، هذا لا يصلح. قال بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر من نواحي المدينة على بعد 150 كيلو تقريبا، وهو واد كان كثير النخل والزراعة، إلا أنه الآن شبه يابس، وأصبح الناس يسكنون على الخط الأسفلتي وتركوا السكنة في تلك القرية، وتحيط به الجبال والقلاع والحصون. قال يحيى وهو من خيبر على روحة: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أوتي إلا بسويق، يعني لم يكن معهم لحم، فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى من المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدءا. قال وليس هو ظاهر في المراد من النهد الاحتمال أن يكون ما جاء بالسويق إلا من جهة واحدة، لكن مناسبته لأصل الترجمة ظاهرة، اجتماعهم على لوك السويق أو السويق من غير تمييز بين أعمى وبصير وبين صحيح ومريض. وحكى ابن بطال عن المهلب قال مناسبة الآية للحديث حديث سويد ما ذكره على التفسير أنهم كانوا إذا اجتمعوا للأكل عزل الأعمى على حدة والأعرج على حدة، وهذا عن ابن الكلبي. قال عطاء بن يزيد كان الأعمى يتحرج أن يأكل طعام غيره لجعله يده في غير موضعها، والأعرج كذلك لاتساعه في موضع الأكل، والمريض لرائحته، فنزلت هذه الآية فأباح لهم الأكل مع غيرهم. وفي حديث سويد معنى الآية لأنهم جعلوا أيديهم بما حضر من الزاد سواء، مع أنه لا يمكن أن يكون أكلهم بالسواء لاختلاف أحوال الناس في ذلك، وقد سوغ لهم الشارع ذلك مع ما فيه من الزيادة والنقصان، كان مباحا والله أعلم. يعني النهد كل يجمع ما لديه على صفرة واحدة ثم يأكلون. قال باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والصفرة. الخوان هو الصفرة، والخبز المرقق المراد به الملين، لأنه أحيانا يكون الخبز سميك وأحيانا يكون مرقق، هذا الذي يفعله الناس إلى الآن، مثل هذا الخبز الحضرمي الذي يسمى خبز التنار هذا سميك، ومثل هذا الخبز الآخر الذي يسمى بالتميز ونحو ذلك هذا مرقق، ومثله كذلك الرطب، ومثله خبز الطاوة، كل هذا مرقق. والأصل أنهم كانوا في الزمن الماضي يعملون هذا الخبز السميك لأنه أسهل في خبزه، أما المرقق يحتاج إلى مماسكة ويحتاج إلى تنور أوسع. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموطة حتى لقي الله. المصموط الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده أو يطبخ، وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري، وهو من فعل المترفين من وجهين: أحدهم المبادرة إلى ذبح ما لو بقي لازداد ثمنه، وثانيها أن المسلوخ ينتفع بجلده في اللبس وغيره والصمت يفسده. فجرى ابن بطال على أن المصموط المشوي، فقال ما ملخصه؟ يجمع بين هذا وبين حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة شاة وحديث بسلمة الذي أخرجه الترمذي أنها قربت للنبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه، كان يقال يحتمل أن يكون لم يتفق أن تصمت له شاة بكاملها لأنه قد احتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرى وذلك لحم مصموط. أو يقال إن أنس قال لا أعلم ولم يقطع به، ومن علم حج على من لم يعلم، وتعقبه ابن المنير بأنه ليس بحز الكتف ما يدل على أن الشاة كانت مصموطة، بل إنما حزها لأن العرب كانت عادتها غالبا أنهم لا تنضج اللحم فاحتاج إلى الحز. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال على علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي هو الشيخ البخاري في وابن المديني، ومراد أن يونس وقع في السند غير منسوب فنسبه علي ليتميز، فإن في طبقة يونس بن عبيد البصري أحد الثقات المكثرين، وقد وقع في رواية ابن ماجه عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف، وليس ليونس هذا في البخاري إلا هذا الحديث الواحد وهو بصري واتقاه أحمد بن معين وغيرهما. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط. سكرجة قال عياض كذا قيدناه، ونقل عن ابن مكي أنه صوب فتح الراقة قلت بهذا جزم التربشتي، وزاد لأنه فارسي معرب والراء في الأصل مفتوحة، ولو حج في ذلك لأن الاسم الأعجمي إذا نطقت به العرب لم تبقه على أصله غالبا. قال ابن الجوزي قال لنا شيخنا أبو منصور اللغوي عن الجوالقي فتح الراء قال وكان بعض أهل اللغة يقول الصواب أسركتية، وهو فارسي معرب وترجمتها مقرب الخل أو الخل، فقد تكلمت بها العرب. قال أبو علي فإن حقرت حذفت الجيم والراء وقلت أسكر، ويجوز إشباع الكاف حتى تزيد ياء. قال ابن مكي وهي صحاف صغار يؤكل فيها. ولا خبز له مرقة قط، ولا أكل على أخوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون، قال على السفر، يمع سفرة، وقد تقدم ببيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في الهجرة إلى المدينة، وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر، وأكثر ما يصنع في جلد، فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزادة راوية. نحن الآن السفرة عندنا هذا الذي تفرش ويؤكل عليها حتى لا يتناثر الطعام في الأرض. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد أنه سمع أنس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالإنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن، هكذا الإنطاع من الجلد يؤكل عليها. وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحداهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروا بالنطاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها، وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكاة عاري عنك عارها، يعني يقول كأنكم تعيروني بشيء هو مفخرة، لكن الأعداء لا يرحمون، ما زال به أهل الشام حتى قتلوه، ثم أخذه الحجاج وصلبه على جذع، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى مر ابن عمر به وهو مصلوب فقال والله لأمة أنت شرها لا أمة خير، والله إن كنت لأنهاك عن هذا. فلما علم الحجاج بموقف ابن عمر ذهب ودفنه، دفنوه في غير مقبرة المسلمين، كان الحجاج ظالما غاشما. فهذه الدنيا مليئة بالظلم، مليئة بالغشامة، مليئة بالتجاوز، في أغلب الأزمنة تجد هذه التجاوزات وهذا الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. وأغلب المناطق مليئة بالظلم إلا أنه يتفاوت، فمثلا هذه الأيام الظلم الذي في غزة من أشد ما يكون من أنواع الظلم. صلى الله السلام المسلمين تسلط عليهم العدو الصائل اليهودي ومعه الغرب الكافر أجمع، ما دولة من الغرب الكافر نددت أو عارضت، بل قربوا له الأسلحة وقربوا له الأموال ونقلوا له المساعدات، والمسلمون يقتلون ويذبحون، تدمر بيوتهم وقطعوا عليهم الكهرباء والماء وضربوا معبر رفح الذي يدخل منه شيء إذا دخل من جهة مصر. نسأل الله أن يرحم المسلمين. أهل السنة إذ يقولون يا جماعة هذا إذا هذا الحال لا يجوز، قالوا أنتم وأنتم، القضية ما هي أنتم وأنتم، القضية ما الذي الآن استفاده المسلمون، ما الذي استفاده أهل غزة من هذا الحال الذي نزل؟ أكثر كثير فائدة، هب أنه قتل من اليهود مجموعة سيقتل من المسلمين مثله وزيادة. نسأل الله أن يلطف بعباده. الشاهد من الحديث الأكل على النطاق أو منه، والأكل على الأخوان وعلى السفرة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد أو حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس، أختها أم الفضل وأختها ميمونة وأختها لبابة كلهن أسلمنا، بركة بركة حين يدخل أهل بيت الإسلام مرة واحدة، وبركة حين يدخل أهل بيت السنة مرة واحدة، يعني يرتاح الإنسان يطمئن ينشرح، بينما إذا بقي أحدهم على البدعة يتعبك، وأيضا تخشى عليه من شؤم البدعة. وأما إذا كان كافر فأشد، عندما يموت أبوك على الكفر أو أمك على الكفر مصيبة، يعني الإنسان يحزن عليهم جدا. أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، السمن معروف والأقط الحليب المجفف، كانوا يجففونه ويكون مثل المربعات، يكون مثل المربعات يابس، فإذا أرادوا أن يأكلوه وضعوه في ماء وصار لبن حليب. وأما الأضب فهو الضب، هذا الحيوان الذي يشبه الورل دون الورل، وأكبر من سام أبرص وما في بابه من الزواحف، وأهل البادية يأكلونه ولا يتقززون من أكله، لكن الذي لا يعرفه ربما يعافه. ويذكرون أن الضب يبول في السنة مرة، قطرة قطرة واحدة يبولها في السنة، فلذلك تجده يعيش في الصحراء، في وسط الصحراء، وأنت تمشي من شحن إلى جهة رماه تشاهد الأضب في على الزفلت أو بجانبه. فلا إله إلا الله، خلق المخلوقات وقدرها فأحسن تقديرها، كل مخلوق يعيش في بيئة تناسبه. هناك حيوان اسمه الكسلان، أكسل حيوان، يعني إذا أراد أن يمشي متر واحد يحتاج فيه 24 ساعة ربما أكثر، وإذا أراد أن يتناول حتى الحية تقرب منه وما يعني يسرع حتى في ذلك الوقت وهو الخائف، إنما هكذا إذا أراد يحرك يده هكذا بسهولة، يعني كأنه مشلول. سبحان الله، وله أبناء وأبناء أكسل منه، المهم سبحان الله، جعل الله لكل شيء قدرا. قال فدعا بهن فأكلن على مائدته، وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تقدر لهن، ترك الضب فقط، ولو كان حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن، يعني رخص كالمقر. أكلهن خالد بن الوليد رضي الله عنه، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل. وهكذا يا أخوة الناس يختلفون، أليس في الصحيح أن أبا موسى رضي الله عنه قرب الدجاج فذلك التابعي تقزز أن يأكل معه دجاج؟ في بعض المناطق الصحراوية يتقزز أن يأكل السمك، بل ربما يرون أن أكل السمك من العيب. الناس يتفاوتون، وتجد ذلك الذي يرى أكل السمك من العيب أو يتقزز منه ربما يدخل الصحراء يبحث له عن إحدى الهوام لأكلها. قيل لأعرابي ما تأكلون وما تدعون؟ قال نأكل كل شيء إلا أم حبين. قال الآخر هنيئا لأم حبين الحياة، يعني أي دابة يأكلونها إلا هذه. الشاهد أن الناس يختلفون يتنوعون، مثلا الضبع، الضبع لما تشاهده يأكل الجيف ما تستطيع أن تأكل منه، لكن مع ذلك أناس يفرحون به. في أول المطاف في دماج كانوا إذا صاد بالضبع يوزعونه هكذا لعدم رغبة الناس فيه، وفي آخر المطاف كان إذا صاد أحدهم ضبعا يبيعه بالكيلو، ويجتمع عليه الطلاب ويتزاحمون، وبعدين مليء، يعني ليس مثل الكباش، ربما تجد فيه قريب من وزن العجل لحما. وسبحان الله كيف يسلط على الفهود، يأكل ما صاده الفهد، وإذا تمكن من الفهد يأكله، أولاد الفهود يأكلهن، وإذا اجتمعنا بكثرة يقفزن على الأسد يفرشنا. أقول لك سبحان الله، إلا أنه ما يصيد مثل يعني مثل هذه، يعجبه الجيف، ومع ذلك صيد. وفيه شاه إذا صاده المحرم، وإذا عمل مرق منه مليء بالدسومة ولحمه يحتاج إلى أسنان قوية. نحن أكلناه مرة من باب العمل بالليلة يعني الحديث، قلنا إلا المرة الثانية ما استطاع. المرة الأولى شربنا قليل مرق، وهكذا طعمنا لحمة، والله المستعان. حتى أن بعضهم ربما يأكل من الخيل، الله مرة قدمونا من لحم الخيل مقدد، يعني هكذا وجدت في نفسي مع فلة. حتى الغزال مرة قدمونا غزال كنت كالعائف لها، ما فيش مثل بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم ما لذ الطعام. وما اختاره الله عز وجل وجعله قريب من الناس إلا لعظيم شأنه عظيم نفعه،